الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية الشريفة معروفة بين المفسرين بآية الفطرة، والفطرة موضوع مهم. الفطرة في خلق الكون وفي خلق الإنسان، والفطرة وما تنتج من بركات في شخصية الإنسان وحياته، والفطرة وما تمليه علينا وما ينبغي لنا تجاهها، هذه مواضيع مهمة. أتكلم في موضوع الفطرة. أصل كلمة الفطرة من فطرة. فطرة تأتي بمعنى شق. ما معنى شقة؟ مستعملة هنا في القرآن الكريم بمعنى شق الوجود من العدم. عندما يقال إن الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، يعني شقها من العدم. وهناك عدة آيات كريمة تتعرض لفطرة الكون. إذن عندنا فطرة الكون وفطرة الإنسان. معنى فطره من عدم كأنه عز وجل بخلقه شق العدم فأوجد منه وجودا، وهذا أمر من مختصاته سبحانه وتعالى. عندنا رواية عن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام أنه سأل الله عز وجل: يا ربي أرني خزائنك، فقال له: خزائني كن فيكون. لا يحتاج إلى خزائن وإلى مستودعات يصنع منها سبحانه وتعالى، قدرته خزائنه سبحانه عز وجل. الكون كله، هذا الكون الذي ذر الواحد منه حيرت العلماء، كل الكون لم يكن ثم كان. كيف ثم كان؟ أيا كان أصله، سواء كان بدأ من ماء، من دخان، نظريات بداية الكون على اختلافها، كيف لم يكن هذا الكون ثم كان؟ بدأ بكون بأمر الله عز وجل، شق العدم فأوجد منه أول نواة الوجود والكون، ثم بدأ يطورها سبحانه وتعالى بالقوانين التي أرادها وبأفعاله التي يفعلها في هذا الكون. الكون لم يكن، وهذا دليل واضح على وجوده سبحانه وتعالى. ونحن نعيش في زمن، نحن الآن في زمن، ويقال أن الكون قبل مليون سنة كيف كانت الكرة الأرضية، كيف كانت المجرة الفلانية، قبل مليونين، قبل 10 ملايين، قبل 100 مليون. يعني هناك قبل، هناك زمن. لما نقف نحن في آخر خيط الزمان، هذا الخيط الذي نمسك به الآن، يعني له أول. إذا مشينا مع تاريخ الكون ومع خيط الزمان والمكان، نصل إلى مرحلة لم يكن فيها مكان ولا زمان، لم يكن الكون، كان العدم. العدم أمر تصوري، يعني العدم لا وجود له، لكن أذهاننا تتصور العدم كأنه وجود. لم يكن شيء إلا الله عز وجل، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم يفني الكون سبحانه وتعالى ويبقى هو سبحانه وتعالى، هو من نوع آخر لا يخضع لقوانين الزمان والمكان، لأنه هو الذي بدأ شريط الزمان والمكان والزمين والمكين. من العدم فطر الوجود سبحانه وتعالى، شق العدم وكون هذا الوجود، دفع به إلى الوجود، وبدأ العد الزماني، وبدأت الموجودات المكانية إلى أن وصلت إلى عصرنا، وإلى أن تصل إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من خطته في كونه. فطرة الكون إذن أنه خلقه من العدم بنمط معين. الفطرة ليست فقط الإيجاد من العدم، الإيجاد بمواصفات معينة. هذا الخالق للكون له مواصفات وله قوانين. فطرة الإنسان كذلك، فطر هذا الإنسان من عدم، كان ترابا ثم صنع قالبا كما شاءه الله عز وجل، ثم له قال له كن، وضع فيه الحياة. فطر هذا الإنسان من العدم، وجد أبونا آدم. هذه الفطرة يعني خلقه بعد أن لم يكن بمواصفات معينة. المواصفات الموجودة في البشر متفاوتة، متفاوتة من حيث اللون، ولو أن الأصل آدم وحواء عليهما السلام، لكن أبناؤهما وذرياتهما متفاوتون. الذين سكنوا في القارة الأفريقية بسبب الماء والهواء والعوامل التي يعلمها الله صار أكثرهم سودا، في القارة الآسيوية صاروا بهذا اللون، في الأوروبية بهذا الشكل، في مناطق العالم المختلفة عوامل الجغرافيا والهواء والماء والغذاء والوراثة، عوامل متعددة تؤثر على تنوع البشر، تنوع الناس. هذا صحيح، ولكنهم يشتركون جميعا في الفطرة، مفطورون بمواصفات معينة موجودة في ماهية كل إنسان، كل مولود يولد على الفطرة. إذن فطرة الإنسان يعني خلق الإنسان من عدم بعد أن لم يكن شيئا، أو خلقه بواسطة التناسل والذريات بمواصفات معينة تكون فيه. هذه الفطرة التي خلق عليها الإنسان ما هي؟ ما هي مواصفاتها؟ وكيف تم خلقه على الفطرة؟ هناك عدة بحوث في مسألة الفطرة. أولا أن معنى الفطرة ورد في تفسير الفطرة أحاديث شريفة متعددة عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله، تدل على أن الفطرة التي خلق عليها الإنسان هي معرفته بربه، التوحيد. يعني من طبيعة كل إنسان، حتى ولو جعلت هذا المولود في صحراء ونما وحده، كبر وحده، أو في غابة ولم يتصل به إنسان، من فطرته يعرف أنه من هذه الموجودات أن هناك إلها عز وجل خلقه وخلق هذه الموجودات. الإنسان يعرف ربه بفطرته، هذا مودع فيه، في عمقه، في تكوينه. هذه ناحية. الفطرة مفسرة في أحاديث شريفة متعددة بأنها توحيد الله عز وجل، ومفسرة في أحاديث بأنها الاستعداد والحالة السوية في الخلق. الله عز وجل خلق الإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما يعلم شيء، لكن جعل له الحواس، إذا لامس هذا الوجود عنده قابلية لأن يفهم ولأن يعلم ولأن يستوعب. الفطرة هي طاقة الاستعداد الكامنة في هذا الإنسان، والتي يتساوى فيها المولودون، يعني في الحد الأدنى منها كل الأطفال يولدون على هذه الفطرة، بحيث أنه طاقة المعرفة عنده، معرفة ربه مغروسة في كنهه، في ذاته، بطبيعته وفطرته، يعرف ربه سبحانه وتعالى. كيف تمت الفطرة؟ هناك مسلكان للمفسرين وللفلاسفة في مسألة الفطرة، أن الفطرة هل هي تكوين الإنسان بهذا النحو، أو أنه لا، تم خلق الإنسان في عالم آخر، هنا يأتي بحث عالم الذر. هناك رأيان للمفسرين، رأي المفسرين خاصة المتأثرين بالأفكار الغربية يقولون أن فطرة الإنسان تكوينه، عندما يقال بفطرته يعرف ربه يعني بتكوينه، وبفطرته يحب الصدق، لأنه إذا اهتدى بفطرته إلى ربه وإلى وحدانية ربه عز وجل فقد تفرع من هذه الصفة الفطرية صفات كثيرة، هذه ينبوع للكمالات وللفضائل، يعني يحب الصدق يكره الكذب، يحب الأمانة يكره الخيانة، مجموعة الصفات الإنسانية تنبع من معرفته لربه ومن توحيد ربه عز وجل. وهذه مسألة أخرى أيضا في البعد الأخلاقي يتكلم عن كيفية فطرة الإنسان. هناك من يرى أن أحاديث الفطرة، آيات الفطرة يعني التكوين، وعندما يقال أن الإنسان عليه أن يعرف ربه بفطرته يعني بحسب تكوينه يدله على وجود ربه عز وجل، ولكن الأحاديث الشريفة الواردة في مصادر المسلمين المختلفة في مصادر الأحاديث المختلفة تدلنا على أنه قد تم خلق مجموع البشر في عالم الذر، وأشهدهم الله عز وجل على نفسه ألست بربكم، فقالوا بلى، قالوا بلى، كلهم أجابوا. قبل الخلق في عالمنا هذا خلق الناس في عالم الذر. عالم الذر يعني عندما أخرج بنو آدم من ذرية من ظهر آدم، وعندما كانوا ذرا، والروايات الأحاديث الشريفة تفصل هذا الموضوع وتؤكد عليه، وأن مجموع الذين وجدوا ويوجدون في حياتنا هذه هم أولئك الذين أخرجهم الله عز وجل من ظهر آدم وجعلهم عالما من الذر. عندنا رواية أن هذا الأمر تم في الأرض وليس في السماء، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أنه تم في منطقة بين مكة والطائف، ورد اسمها في الأحاديث الشريفة النعمان، وأن الله عز وجل أخرجهم من ظهر آدم في منطقة جبل وعندها واد، فملأوا الوادي بالذر، وأن هذه الذرات هي مجموع ذرية آدم إلى آخر ولد منهم، ومنهم المضي أكثر من الآخرين، منهم الكبير ومنهم الصغير، وكلهم وجدوا هناك في هذا الفضاء في ذلك الوادي، وتم خطاب الله تبارك وتعالى لهم ألست بربكم، قالوا بلى، أخذ عليهم ميثاق ألوهيته. والأحاديث الشريفة كثيرة تقول أنه خاطبهم الله، الإمام عليه السلام نعم يقول خاطبهم وأجابوه، نعم أجابوه، كلمهم وكلموه، كيف كلمهم؟ الرواية تقول خلق منهم ما اكتفى به من جوابهم بنظام هو يعلمه عز وجل. هل يمكن أن يخلق نموذج صغير لهذا الإنسان الذي وجد الآن؟ لمجموع أبناء آدم تخلق نماذج من الذر ولهم عقول ويخاطبون من الله عز وجل ويؤخذ عليهم الميثاق، الميثاق بألوهية الله تبارك وتعالى، بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله والأنبياء عليهم السلام، بولاية الأوصياء عليهم السلام، يمكن أن يتم هذا؟ نقول يمكن. بالنسبة لخلق الله عز وجل، نحن نرى في نظام السمع في أذننا العجائب والغرائب، نرى في نظام الإبصار العجائب والغرائب، نرى أن هذه الذرة الصغيرة عوالم إلى الآن ما اكتشفنا منها إلا أقساما، والمجاهيل أكثر مما اكتشفنا من ناحية إمكانية. نقول يمكن. بالنسبة إلى قدرة الله تبارك وتعالى، نقول ممكن، هو على كل شيء قدير. وعرفنا من قدرته ما خشعنا وانحنينا أمامه، إذن من الممكن. لا على قدرة الله عز وجل، هذا أمر كثير، ولا على إمكانية العقل، العقل يقول غير ممكن، بل يقول ممكن. إذن يبقى إثباته مسألة سندية، هل ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين؟ نعم، ثبت ذلك عند جميع المسلمين، أن الله عز وجل خلق هذا العالم، البشر في هذا العالم، في مرحلة أولى في زمن أبينا آدم، من ظهر أبينا آدم استخرجهم وكانوا عالم ذر ملأ الفضاء كما في بعض الروايات، وخاطبهم وأشهدهم وأخذ عليهم الميثاق. ولهذا الأنبياء عليهم السلام يذكرون الناس بميثاق الله، بميثاق الفطرة. إذن يمكن أن نفسر ميثاق الفطرة الوارد في الأحاديث الشريفة بتفسيرين: أن تكوين الإنسان يدله على ربه عز وجل، تكوين الإنسان وفطرته تقتضي هذا، وأنه أخذ عليه الميثاق. عندنا بعض الأحاديث تقول وسيذكرونه، نسوه وسوف يذكرونه، بل ورد عندنا أن الحجر الأسود كان ملكا وشهد على ميثاق بني آدم، وأن الله عز وجل حوله، أنزله من الجنة جوهرة ووضعه في ركن الكعبة، وأنه اسود من ذنوب العباد. إذن ما هي العلاقة بين الميثاق وشهادة هذا الملك الشاهد على الميثاق عندما أخذ الله ميثاقه، ميثاق الاعتراف بألوهيته وربوبيته عز وجل على بني آدم، وهذا الملك الشاهد تحول الملك إلى جوهرة، ثم تكون هذه الجوهرة تسود من ذنوب العباد؟ هذه معلومات ولها أنظمة، كلها نقول نحن لا نعرفها، العلم الحديث لم يصل إلى أمور أبسط منها بكثير. إذا ثبتت بأحاديث صادقة عن الصادق الأمين الذي يتلقى من ربه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نؤمن بها، والعقل يقبل ذلك، لأنه رأى من آيات الله ما جعله يؤمن بأن كل ما ورد عن الله عز وجل فصدق، لأنه أعظم من هذا سبحانه، وأفعاله أعظم وأغرب مما يصل إلى سمعك أو مما يمكنك أن تتصوره. إذن عالم الذر عند أكثر العلماء التفسير والفقه أحاديثه ثابتة، ونظرية خلق الإنسان في عالم قبل عالمه هذا، هذه نظرية إسلامية. أما أمثال نظرية أفلاطون أو نظرية المثالية، قد تكون نظرية أفلاطون المثالية مأخوذة من معلومات أنبياء، وأنا أعتقد أن الفلاسفة اليونان استفادوا من نبوات سابقة عليهم، وكذلك كونفوشيوس قد يكون استفاد منه، وقد يكون هو النبي ولكن حرفت بعده تعاليمه. إذن العالم المثالي الذي يقول به أفلاطون لا أقول أنه هو الصحيح وإنما أقول عندنا شبيه له عالم الذر الذي ورد في مصادر جميع مذاهب المسلمين، يؤكد أحاديث صحيحة عند الجميع تؤكد على أن الميثاق أخذ على ذرية آدم من ذلك العالم، من عالم الذر. والفطرة التي نحن عليها الآن، عندما يولد الولد على الفطرة، يولد على الفطرة، يكون بتكوين معين يهديه إلى ربه عز وجل، وبتكوين معين يجعله يتجاوب إذا لم تمنعه الموانع مع الميثاق الذي أخذ عليه وأعطى به لله عهدا تبارك وتعالى. هذه ناحية أيضا من نواحي الفطرة، وفيها بحوث متعددة كثيرة. ولذلك ورد أن الأنبياء يذكرون الناس بميثاق الفطرة. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام يصف آدم فيقول: فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية، اصطفى سبحانه من ولده أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم وآيات القدرة من سقف مرفوع، إلى آخر خطبته عليه السلام. هنا المرحوم الشيخ محمد عبده يفسر الفطرة بالفطرة التكوينية، وفيقول: كأن الله بما أودع في الإنسان من الغرائز والقوى، وبما أقام له من الشواهد وأدلة الهدى، قد أخذ عليه ميثاقا بأن يصرف ما أوتي من ذلك فيما خلق له، إلى آخره. ويقول: دفائن العقول أنوار العرفان التي تكشف للإنسان أسرار الكائنات، وترتفع به إلى الإيقان بصانع الموجودات، وقد يحجب هذه الأنوار غيوم من الأوهام وحجب من الخيال، فيأتي النبيون لإثارة تلك المعارف الكامنة وإبراز تلك الأسرار الباطنة. مع هذا التفسير التكويني للفطرة قدمت لكم بأن علماءنا ومحدثينا يؤمنون بأن الله عز وجل أخذ الميثاق مخاطبة: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهكذا عن ميثاق الفطرة. هناك أيضا حالة توجه فطري إلى الله تبارك وتعالى. هذا التوجه الفطري انسجام مع التكوين، انسجام مع الميثاق الذي أخذ على الإنسان بألوهية الله تبارك وتعالى. وكم من قصص في حالة التوجه الفطري إلى الله تبارك وتعالى. كل إنسان، حتى الملحد، حتى الكافر، حتى الملحد، في حالات معينة يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى. كان من أصدقائنا شاب من الكويت يدرس، كان يعمل على باخرة نفط، ناقلة نفط، وكان الكابتن وهيئة الناقلة، كان هو مثلا سائق ناقلة متدرب، وكان الكابتن المسؤول يناقشه في وجود الله تبارك وتعالى، كان ملحدا. وهذا الإنسان مؤمن، وكان النقاش بينهم يطول كثيرا في سفرهم، وكان علي مؤمنا بالله تبارك وتعالى. ذات يوم قال أنه في وسط المحيط جاءتنا عاصفة، هذه العاصفة كانت قوية، وشغلنا كل الموتورات الإضافية، استنفدنا طاقتنا، ما استطعنا أن نسيطر على الناقلة. وأخيرا أنا جئت في تلك الحالة ونحن في أشد الاضطراب قلت له للكابتن: ألا تشعر بأنه يوجد الله عز وجل وأنه يمكن أن ينقذنا؟ يقول هو قال لي: نعم نعم يوجد، أنت تكلم معه يا علي. أنا ما أتكلم معه. هذا الإنسان الذي كان ملحدا والذي بنى على فطرته، صب على فطرته قوالب أو جعل ركاما وصخورا وإسمنتا، في تلك الحالة انتفضت فطرته وكسرت كل الجليد الذي عليها، كسرت كل الركام الذي عليها، وبفطرته قال له: نعم نعم يوجد، يوجد الإله ويمكن أن ينقذنا، أن تتكلم معه، أنا أستحي أن أتكلم معه. يعني هذه الفطرة الطبيعية التي تهدي الإنسان إلى ربه سبحانه حتى في المنحرف عنها، والملحد في حالات تنتفض فطرته عليه وتتجه إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من بحوث الفطرة أن الفطرة لا تعني الإجبار على الإيمان، تعني الاستعداد للإيمان، والله عز وجل هدى الإنسان إليه وهداه النجدين، يمكنه إذن أعطاه القدرة على أن يكفر، هداه إلى الخير ودعاه إلى الإيمان وعنده قدرة على أن يكفر. إذن الفطرة، تكون الإنسان على الفطرة، لا يعني أن الإنسان مجبور على الهدى، على الهداية، أو مجبور على أن يؤمن بالله عز وجل أو يفعل الخير. هذه الفطرة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على البشرية. الانحراف عن الفطرة موجود، وإمكانية انحراف الإنسان بذاته، إنسان عنده فجور وشرور يمكنه أن ينحرف على الفطرة لأهداف وأغراض انحرافية. الشيطان أيضا مصدر للشر، يريد أن يحرف بني آدم عن فطرته. الناس المنحرفون أيضا هؤلاء يعملون لحرف الناس عن فطرتهم. مصادر الشرور إذن في حياتنا ثلاثة: أنفسنا ألهمها فجورها وتقواها، والشيطان الذي له اتصال مباشر بنفس الإنسان يوسوس له، والناس الشريرون أيضا مصدر شر. ولعل الجمرات الثلاث في الحج التي نرميها كل عام هي رمز لهذه الشرور: شر الشيطان، شر النفس، شر الناس. هذه الشرور الثلاثة، ولعل أعظمها خطرا شر نفس الإنسان عليه، لعل الجمرة الكبرى ترمز إلى نفس الإنسان. على أي حال، النفس والشيطان والناس ثلاثة مصادر للشر، هذه كلها تعمل ضد الفطرة، ولذلك يكثر المنحرفون عن الفطرة. لكن الانحراف يبقى له حدود. مهما رأينا الناس انحرفوا عن الفطرة يبقى فيهم بقايا فطرة. حتى فرعون، حتى الجبابرة، حتى الكافرين، حتى الفاسقين، الفطرة تهدي إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ومن الهداية إلى ألوهيته وتوحيده عز وجل تنبع أنواع الصفات الحسنة. الإنسان يحب الشهامة، يحب الأمانة، يكره الخيانة. حتى السارق تراه يحترم الإنسان الأمين. حتى القاتل تراه يحترم الإنسان الذي يكف ويتقي الله ولا يقتل الناس. حتى الفاسق تراه يحب الشريف. حتى الجبار تراه يحب العادل. وهكذا. إذن بقايا الفطرة مهما عمل الإنسان لا يمكنه أن يتخلص من كل توابع الفطرة، يبقى فيه عادة شيء. ونعم، يمكن أن يكون هناك مجرمون عالميون انتكسوا كليا عن فطرتهم وصاروا بعكس فطرتهم، لكن المولودون، الأجيال التي تولد، هذه تولد مجددا على الفطرة، ويمكن يكون فيها انحراف وبقايا فطرة. وعندنا في الأحاديث الشريفة: إن الله عز وجل أعطى أعداءه بعض أخلاق أوليائه، يعني حتى أعداء الله فيهم بعض صفات بعض أخلاق أوليائه من أجل أن يعيش معهم أولياء الله، ولولا ذلك لم يستطع أولياء الله أن يعيشوا من فطرة. إذن الفطرة بحد ذاتها ضمانة لبقاء إنسانية الإنسان، لعدم طغيان إنسانية الإنسان، وإن طغى جيل جيل آخر يأتي لابد أن يكون فيه بقايا فطرة. يمكن أن تصل البشرية في مرحلة من المرحلات حتى جينات أبنائهم تكون متأثرة بسلوكهم الشرير، كما ورد عن قوم نوح: ولم يلدوا إلا فاجرا كفارا. أن الشر وصل إلى حد حتى أن جيناتهم أيضا صارت شريرة مثلهم، ولا أولادهم لا يولدون على الفطرة، إلى آخر هذه البحوث. إذن مسألة الفطرة مسألة مهمة في حياة البشرية، ونعمة كبرى هذه الصفات الإنسانية، صفات الإيمان بالله، صفات ما يتفرع عنها من صفات، نعمة عظيمة أيضا على الإنسان. هناك آيات شريفة، آية شريفة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صبغة الله، ما معنى الصبغة وما معنى الفطرة؟ هناك أيضا أحاديث تفسر الفطرة والصبغة، وكأن الفطرة أسس الهدى والعقيدة، والصبغة هي الإسلام، الصبغة التكميل، وكأن الفطرة هي الجدران والأعمدة للبناء، والصبغة هي النوافذ والديكور وتكميل البناء. فإذا الإنسان الكامل هو المنسجم مع فطرة الله تبارك وتعالى، والمنصبغ بصبغته سبحانه وتعالى التي ورد أنها الإسلام. وذلك أن اليهود كانوا يصبغون أولادهم عند ولادتهم، المسيحيون يصبغونهم، ماء المعمودية كان أصفر يصبغون فيه أيضا. فالله عز وجل سمى الإسلام صبغة الله تبارك وتعالى. هذه أيضا صلة بين الصبغة وبين الفطرة. هناك بحوث متعددة في الصبغة والفطرة، من أهم هذه البحوث وأروعها مسألة تاريخ الفطرة الإنسانية. عندنا أوصاف لأبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام أنه فطرة الله، أول مخلوق من البشر مفطور على هذا الهدى لدين الله عز وجل. وإن كان عندنا روايات تدل على أن أبونا آدم ليس هو أول نوع خلق من أديم الأرض، عندنا روايات أنه قبل آدم كان 7 أنواع خلقوا من أديم الأرض، وأن نحن النوع 8 والأخير اللي بعدهم تقوم القيامة. وهذه الأحاديث مختصة بمصادر أهل البيت عليهم السلام. هناك تفاصيل وأحاديث غير عادية من علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلت إلينا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ولعل سبب إشكال اعتراض الملائكة أنه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أنه كانت أجيال أو أنواع ذات أجيال قبل أبينا آدم. وعندنا أحاديث أيضا تقول أن الجن كانوا مكثفين، كانت أجسامهم مكثفة وكانوا يعيشون في الأرض أيضا ويحكمون الأرض، وأنه قبل أبينا آدم كان إبليس هو حاكم الأرض، ولما أفسدوا الله عز وجل أرسل الملائكة وأباد الجن جماعة إبليس، قوم إبليس الذين طغوا وأفسدوا في الأرض، وأخذ إبليس أسيرا وكان يعيش مع الملائكة وفي مجتمع الملائكة، وكان تائبا وكان صالحا إلى أن ظهر منه التكبر والعناد إلى آخر القصة. المهم أنه قبل أبينا آدم كان هناك أجيال يحكمون الأرض، من تربة الأرض مخلوقين، يعني آدم من أديم الأرض، وكان الجن أيضا في مرحلة فترة يحكمون الأرض ويعيشون على الأرض. آدم فطرة الله قد تكون فطرة تلك الأنواع السابقة تختلف عن فطرة أبينا آدم. هذه الفطرة التي مدحها الله عز وجل والتي أثبت للملائكة أنه من هذا الإنسان المولود، من هذا الجسد الذي كون من 7 قبضات كما في الأحاديث الشريفة من تراب الأرض، وزبل بطريقة معينة في المعمل الإلهي، خلق هناك وبثت فيه، جعلت فيه الروح، نفخ فيه من روح الله عز وجل. هذا النوع المخلوق الجديد الإنسان فيه قابليات غير عادية، وعلم آدم الأسماء كلها، فيه استعداد، فيه قابلية للرقي ليكون أفضل من الملائكة. ولذا ورد عندنا من مدح آدم عليه السلام أنه فطرة الله، والروايات التي تمدح آدم أكثرها يشمل أمنا حواء، لأن عندنا أن حواء شريكة آدم، وعندنا أهل البيت عليهم السلام روايات وردت عنهم ترد أن حواء خلقت من ضلع آدم، بل خلقت من طينة آدم. مشروع إلهي متكامل، خلق الله عز وجل آدم وحواء. المهم عندنا في الصحيفة السجادية في الصلاة على آدم من أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: اللهم وآدم بديع فطرتك، أو بديع فطرتك، صلي على آدم بديع فطرتك وأول معترف من الطين بربوبيتك. هذا يدل على أن الأجيال السابقة على آدم إذا كانت من الأرض لم تكن مؤمنة. آدم أول معترف من الطين بربوبية الله عز وجل، وهو فطرة الله، وبكر حجتك على عبادك وبريتك. أيضا عندنا في زيارة الإمام الحسين عليه السلام ورد: السلام عليك يا وارث آدم فطرة الله، السلام عليك يا وارث نوح صفوة الله. فطرة الله التي خلقها المخلوق الأول أب المجموعة البشرية أبونا آدم عليه السلام. أيضا ورد عندنا أحاديث شريفة عن إبراهيم عليه السلام وفطرته، لأنه نموذج الفطرة المستقيمة، إمام الفطرة المستقيمة إبراهيم. نبي الله إبراهيم له خصوصيات في الدين الإسلامي، ومكانته مقدسة ومحفوظة، يعني نبينا صلى الله عليه وآله امتداد لإبراهيم. وعندما نذكر الأنبياء غير إبراهيم نقول على نبينا وآله وعليهم السلام، أو صلى الله على نبينا وآله وعليهم. بالنسبة لإبراهيم لا يمكن أن نصلي عليه ونذكر اسمه الشريف قبل اسم نبينا صلى الله عليه وآله، لا بمعنى أنه أفضل منه، بل عندنا أن أفضل الأنبياء والبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لأنه جده، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله من شيعته وعلى فطرته، كما أن إبراهيم كان من شيعة نوح، كذلك النبي صلى الله عليه وآله على الحنيفية على فطرة إبراهيم. أيضا ورد عندنا في الصحيفة السجادية: يا موضع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، إلى أن يقول: توفني على ملة إبراهيم وفطرته، وعلى دين محمد وسنته. هذا عن فطرتي إبراهيم. فطرة إبراهيم ظهرت فطرته من شبابه صلى الله عليه وآله وعلى نبينا وآله، من شبابه ظهرت فطرته عندما اهتدى إلى توحيد الله، وبدأ يهدي الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وعندما سفه عقولهم وأحلامهم في عبادة الأصنام وعبادة الكواكب والنجوم إلى آخر قصته المعروفة صلى الله عليه وآله. كذلك حياة أبينا إبراهيم نحن المسلمين ننزه أبانا إبراهيم عليه السلام عن كل ما اتهموه به وألصقوه به ونسبه إليه اليهود في إسرائيلياتهم. نجد أن اليهود لتعقيدهم الاجتماعي لسوء توفيقهم ما سلم نبي من أنبيائهم من لسانهم ومن تهمهم ومن أذاهم، ونبي الله إبراهيم كذلك تكلموا عليه كثيرا ووصفوه واتهموه، حتى أنهم اتهموه بأنه لما فرعون المصري الملك المصري لما هاجر من بابل إبراهيم وطردوه من بابل، هاجر من بابل إلى مصر أو إلى فلسطين، أولا ذهب إلى مصر، وفي هجرته كان وضع سارة في تابوت يعني في صندوق أو في هودج، والملك المصري سأله من هذه؟ قال هذه أختي، ولم يقل زوجتي، هكذا تنسب إليه الروايات الإسرائيلية. روايات أهل البيت عليهم السلام تنزهه، تقول كان غيورا، ولما وصل إلى حدود دولة ذلك القبط الذي كان يحكم في منطقة بين العراق وبين فلسطين، كان يحكم تلك المنطقة أو في مصر، المهم أراد العشار أن يأخذ منه العشر، عشر أرزاقه وأمواله التي نقلها وأغنامه، قال له ماذا يوجد في هذا الهودج وهذا الصندوق؟ قال يوجد زوجتي. قال لازم تفتح الصندوق حتى نراها. قال احسب ذهبا وأنا أعطيك ما تريده من العشر. فلم يقبل، وامتدت القصة، أوصلها إلى فرعون وقال ائتوني به. جاءوا به وقال له افتح، أو فتحوا بالقوة الصندوق، فأعجب فرعون بجمال سارة وأراد أن يمد يده إليها فيبست يده إلى آخر القصة، والله عز وجل أراه آية، ولم تصل يد فرعون إلى حرم أبينا إبراهيم، ولم يكذب أبونا إبراهيم كما تروي الروايات الإسرائيلية. إبراهيم سلام الله عليه، صلوات الله عليه وآله وعلى نبينا وآله، إمام في الفطرة ومستقيم على الفطرة، والروايات التي ترويها عنه الإسرائيليات منها ما تنافي الفطرة ولا يمكننا أن نقبلها، وكذلك كل ما ينافي الفطرة عن أنبياء الله عز وجل نعتقد بأنهم منزهون معصومون. وحتى بعد إبراهيم أيضا يوجد عندنا اعتقاد بأن من ذرية إبراهيم خط الفطرة بقي مستمرا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بحث في مصادر المسلمين، هل أن آباء النبي والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هل يمكن أن يكونوا مشركين أم أنهم كلهم مؤمنون؟ عندنا ما يؤكد من الأدلة الواردة في مصادر المسلمين المختلفة أن خط الفطرة لم ينقطع من ذرية إبراهيم، وأن قوله عز وجل جعلها كلمة باقية في عقبه، أن هذه الكلمة الباقية كلمة التوحيد، وأنها من عقب إبراهيم لم تنقطع. وهناك أحاديث كثيرة وردت في مصادر الفريقين تدل على امتداد خط الفطرة، وعلى أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم مؤمنون على الفطرة إلى أبينا إبراهيم. ويكفينا دليلا فعلا ما يحضر في ذهني أن مصادر الحديث والصحاح المختلفة كصحيح البخاري وغيره تروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفتخر بنبوته وبجده عبد المطلب، وأنه في يوم حنين قال أنا النبي لا كذب، عندما فر المسلمون وبقي في قلة من أصحابه صلى الله عليه وآله نزل عن بغلته وحارب وارتجز، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهل يفتخر بجده المشرك صلى الله عليه وآله وسلم؟ المهم أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم على الفطرة مؤمنون إلى أبينا إبراهيم وإلى أبينا آدم، لم ينقطع خط الفطرة من أرض الله تبارك وتعالى. وأذكر أن سيوطي ألف أكثر من رسالة في إثبات طهارة وتوحيد، وأن آباء النبي صلى الله عليه وآله مؤمنون وعلى الفطرة إلى أبينا إبراهيم عليه السلام، وكذلك الفخر الرازي وغيرهم وغيرهم. من الأمور الملفتة في أحاديث الفطرة نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من بعده أعلاما على الفطرة. هناك حديث يتفق عليه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبو اليقظان على الفطرة، أو عمار على الفطرة، عمار على الفطرة ثلاث مرات، وقال: لن يدعها حتى يموت. ما هو المقصود من ذلك؟ أن خط الفطرة إذا أردتم أن تروه متجسدا هذا عمار يجسده، ما خير بين أمرين إلا واختار أرضاهما لله عز وجل. ملئ عمار إيمانا من قرنه إلى مشاش قدمه. عمار عمار عمار، تأكيد النبي صلى الله عليه وآله جعل أعلاما للفطرة من بعده. من المتفق عليه عمار بن ياسر أنه كان علما للفطرة، أويس القرني علم للفطرة. ومن العجيب أن عمارا وأويسا كانا مع علي عليه السلام واستشهدا في مكان واحد في صفين، والآن قبرهما متجاور في الرقة من محافظة الرقة في سوريا. إذن على الفطرة، يعني هذا ثابت على خط الفطرة وجعله على الفطرة، وهو يعلم صلى الله عليه وآله بأنه سيكون دائما مع علي عليه السلام، بل النبي صلى الله عليه وآله أوصاه بأن يكون دائما مع علي، لأن عمارا علم الفطرة وعلي إمام الفطرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ثبت عند جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله جعل عليا ميزانا لمن استقام على سنته وفطرته، ولمن انحرف عن سنته وفطرته. إذن هذه معالم للفطرة استمرت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصه. وهكذا مسألة الفطرة فيها موضوعات متعددة وبحوث متعددة، ومن واجبنا أن نعرف أن فطرتنا الداخلية خلقها الله بيضاء نقية، وعلينا أن نحافظ على صفائها وعلى نقائها. الفطرة هبة الله عز وجل لكل واحد منا، تهديه إلى ربه، كأنه رادار داخلي يعرفه ربه، يشده نحو الخير، ينهاه عن الشر. هذه القوة الداخلية التي تهديه إلى ربه، وإذا هدته إلى ربه فقد اهتدى إلى كل خير. الفطرة أيضا قد يصيبها المرض، قد يصيبها الانحراف، قد يصيبها أن الإنسان يقويها بعمل الخير والإيمان فتكون أكثر إشراقا أكثر وضوحا. علينا أن نهتم بفطرتنا، بأن نشكر الله عز وجل عليها، بأن نستجيب لها، بأن نقويها، بأن نرعاها، بأن نبتعد عن الشيطنة في أمورنا، عن الانحرافات في سلوكنا، عن الخيالات في تفكيرنا، أن نكون منطقيين واقعيين عمليين مستقيمين، وأن نقتدي بأئمة الفطرة صلوات الله وسلامه عليهم، وبكبيرهم وسيدهم إمام الفطرة ورائد السعادة، كما في تعبير أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: رائد سعادتنا رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في فطرتنا التي فطرنا عليها، وأن يوفقنا للانسجام معها في عقائدنا وفي سلوكنا وفي تفكيرنا، وأن يختم لنا بخيرها عافية وعاقبة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.